الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الكهف إلى الآية 9 فيقول تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني أم حسبت أنهم كانوا آية ذات عجب، كانوا من آياتنا عجبا، يعني كانوا آية ذات عجب على حذف مضاف، أو كانوا من آياتنا عجبا يكون وصفا بالمصدر على سبيل المبالغه. فقوله تعالى: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، ام هنا في الاستفهام التقريري، يعني الايات بمعنى الهمزه، اي انهم من بين اياتنا ايه عديده. فالكهف والراء مراته بالكبد، والرقيم قيل اسم كلبهم، وقيل له رسم فيه حديثهم، يعني كتب فيه قصتهم وحديثهم، وجعل على باب الكهف، وقيل الجبل او الوادي ابواب. ذكر الحديث ايضا رحمه الله تعالى في تفسيره نفس الكلام تقريبا في معنى الرقيم: ام علمت ان حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم. فعن اختلف العلماء، يقول الفقيه رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في مراد الرقيم في هذه الايه على اقوال كثيره. قيل الرقيم اسم كلبهم، وهو اعتقاد مميز لابن ابي الصمت الذي يقول: وليس بها الا الرقيم مجاورا وقيله والقوم في الكهف هم مدين، او القوم في الكهف هم مدون، وليس بها الا الرقيم مجاورا وقيله. ما الذي كان مجاورا؟ الباب او الوكيل كل كهف الكلب يميز ابن ابي الصمت، شعره يدل على انه كان يرى ان الرقيم هو الكلب نفسه. وعن القرحان ان الرقيم بلده بالروم، وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف، وقيل اسم للوادي الذي فيه الكهف، والاسوان فيه كثيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدري ما الرقيم، أجدار أم بنيان؟ هل هو أجدار مكتوب مفهوم أم بنيان يسمى الرقيم؟ كانت كتب منذ سنوات قد بني فاقه مسجد في جبل الأردن، وحقيقة عندي تراب في أحد البلدات الإسلامية لكن لم يستطع استخراجها قبل المزيد، وأنا استخرجت سنة غريبة. حتى الآن هذه المنطقة في الأردن تسمى الرجيم، الرجيم لأن هذا الشعب الفرحات أنهم يحولون القاف إلى حرف أسهل، فكأن أصلها الرقيم. وبالفعل يعني موجود هذا الكهف نفس الصفة التي جاءت في يعني الأثار عن قصة أصحاب الكهف. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال عندي بحسب في اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه المرقوم، فهو فعيل بمعنى مفعول من رقم الكتاب إلى كتبته. ومنه قوله تعالى: كتاب مرقوم، أي مكتوب. فمن قلنا إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، يعني هذا الكتاب الذي كان في الشريعة التي تمسك بها هؤلاء الفتية، أو هو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو فقرة نقشت فيها أسماؤهم والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، أحدهما معطوف على الآخر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني هم أصحاب الكهف وهم أنفسهم أيضا أصحاب الرقيم، خلافا لمن قال إن أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى، وأن الله خص على نبيه في هذه السورة الكريمة بالضبط أصحاب الكهف، ولم يذكر له شيئا عن أصحاب الرقيم. وخلافا أيضا لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه، تبعهم الله لأعمالهم الصالحة وهم البعض والغيب والعزيز والمستعجل. وخطتهم مشهورة ثابتة في الصحيح إلا أن تفسير الآية لأنهم هم المرادون بعيد كما ترى. هذا كلام بعيد جدا عن الخطة هنا في القرآن الكريم. ثم يقول واعلم أن خطة أصحاب الكهف وأبناءهم وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن. وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. ثم قال تعالى إذ أوى الكتاب إلى الكهف أي خوفا من إيذاء الملك على ترك عبادة الأوثان والذبح لها. إذ أوى الفتية إلى الكهف خوفا من هذا الملك أن يغيرهم لأنهم اعتزلوا أوثانهم والذبح لهذه الأوثان. وإظهار وإيثار الإظهار على الإضمار لتحقيق حالهم بتغييبهم جانب الله على جانب أهويتهم في حال تبعهم. يعني لم يقل تعالى بعد ما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات العجب لم يقل إذ أووا إلى الكهف إذ أووا إلى الكهف وإنما عدل عن ذلك إلى الإظهار وقال إذ أوى الفتية إلى الكهف لهذا إشارة إلى أنهم كانوا شبابا في حال الشباب ومع ذلك لم تنحرف بهم أهواؤهم في حال شبابهم وقدوتهم بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى وإنما رغم أنهم كانوا في حال الشباب لكنهم غلبوا جانب الله محبوب الله سبحانه وتعالى على هذه الأهواء فبلا شك التصريح لوصف الفتية أقوى وأعظم فائدة من الإضمار إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا أي من ربانا بنعمه من ربانا بنعمة إيثار جانبه على جانب أنفسنا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي من خزائنك وهي المغفرة والرزق والأمن من العذاب وهيئ لنا من أمرنا وهو اختيار الكهف بمفارقة السلطان ربنا وهو توحيدك وعبادك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي فمناهم نومة ثقيلة لا ينفذهم ضفير الخبير ولا دعوة الداعي الخبير في الكهف سنين ذوات عدد أي كثيرة أو معدودة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي سنين كثيرة ذوات عدد المعنى ضربنا أي ألمناهم إنامة لا ينتبه منها للصياح لأن النائم ينتبه من جهة دمعه النائم ينتبه من جهة دمعه فالله سبحانه بين هنا لو ضرب على أذانهم بحيث حتى أثناء الصياح فإنه لا يوقظهم من نومهم فلاستغراقهم في النوم حتى إنهم لا ينتبهون بمنبه فكأنهم كانوا خلف حذر مانعة من وصول الأصوات إليهم فضربنا على آذانهم بالكف سنين عددا وفي الحقيقة يعني من راق حلاوة اللغة العربية وعرف بعد البلاغة والفصاحة لأدرك أن هذا التعبير العجيب فضربنا على آذانهم بالكف سنين عددا أنه من فصيحات القراءات التي أقرت العرب بالخطور عن القرآن الكريم لشك مراه اعجابه اعجابها تنتهي ولا تخفى هذه من مهار اعجاب القرآن وجود تراثيه في القرآن يعجب البشر عن الاتيان بمثلها وهذا بالإحرام مراحل البلاغه والفصاحه والعربيه ولا مراه كثيره في القرآن الكريم كما في سوره هود وقيل يا ارض ابلعي ماءتي ويا السماء ابلعي وغيظ الماء وخذي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وكما مثلا في قوله في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا يديا لم يعرف هذا التعريف ابدا من خط العربيه وهو يفاجئ في انه لا يمكن الا ان يكون من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وذكر الجارحه التي هي الاذان إذ هي يكون منها السمع فضربنا على آذانهم
لأنه يكون منها الثمر، لأنه لا يتحس لون إلا مع تعطل الثمر. يعني كل إنسان حاسس الثمر مدركة وتحقق الأصوات لا يستطيع أن ينام، لكن إذا تحكم تعطل الثمر حينئذ يستحكم النوم هنا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل نام الشيطان في أذنه، رجل الذي نام ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقوم الليل، ذلك رجل نام الشيطان في أذنه أي استثقل نومه جدا حتى إنه لا يقوم بالليل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا. ثم بعثناهم أي أيقظناهم إيقاظا يسبل بعث الموتى. ثم بعثناهم أيقظناهم إيقاظا يسبل بعث الموتى لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا، أي لنعلم واقعا لا علمناه انه سيقع. فعلم الله سبحانه وتعالى الناس علم غيب وعلم شهاده، اما علم غيب فهو ما سبق هذا علم الغيب وهذا العائري سواء ولا يقع، وعلم الشهاده هو ان يقع شخص هذا المخدوم سابقا لان يقع في الواقع مصادقا الشهاده لما كتب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو علم الشهاده. قالوا في العالم غيب العالم الشهادة، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء. فقوله هنا ثم بعثناهم لنعلم عليه السلام، المفروض ان الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم، فان الله سبحانه يعلم كل شيء بلا شك، ما كان هنا هو كائن وما سيكون وما لم يكن ما سيكون، فوسع سبحانه وتعالى كل شيء علما. انما المقصود هنا ثم بعثناهم لنعلم اي لنعلم واقعا في الشهاده ما علمنا من قبل انه سيقع. وهو أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء، لأن الناس انقسموا حزبين في يعني محاولة الخط في المدة التي يعني ناموها. أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء، أي إحاطة وضبطا لغاية مدة لبثهم، فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب، فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب وأمنهم من العدو، فيتم لهم وتكون لهم آية تبعثهم على عبادته. لأن إحصاء هذا الأمل يترتب عليه العبرة المقصودة من هذه الحكمة. ليس المسألة مجرد فقط إيه لنعلم أي الشتين أحسن أفضل من أبدع منين حتى نقح. ليست القضية هكذا، وإنما لأن إحصاء هذه السنوات والوقوف على القول الصحيح في مدة تركهم وهي 3 سنة وزاد 9 وهم ناس بلا طعام ولا شراب وتحصيلهم الامن من عدوهم، لا شك ان هذا هو موضع العبره والايه على قدره الله سبحانه وتعالى على التعفيف والنفور. ولذلك هذه القصه من الادله على البعث والنفور، ادله القران الكريم كثيره على اثبات عقيده البعث والنفور، اما باحياء الموت احياء الموتى، اما باحياء الارض بعد موتها، ثم في الإنسان إما بأن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر من أولى على أن يكون خلوق مرة أخرى، إما بأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فالذي قدر على خلق السماوات والأرض إذا كان سيقدر على إعادة خلق الإنسان من جديد وغير ذلك. لكن من ضمن هذا وقوع الحياة بعد الموت بالفعل في هذه الدنيا، وهذا له يعني أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، منها مثلا قوله تبارك وتعالى في بني اسرائيل في اوائل سوره البقره: ولا واحد ثم بعثناكم من بعد وجدت موتكم لعلكم تشكرون. هذا بعث بعد الموت، هذه ايه من ايات البعث والنشور. منها ايضا قوله تعالى في سوره البقره: الم تر الى الملأ الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياء، فهذا ايضا احياء بعد الموت. من ذلك ايضا قصه في نفس سوره البقر ايضا: او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال الا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم رأى قال كم لبث؟ قال لبث يوما او بعض يوم. وهي احياء الايات كلها تدل على هذا المعنى. من هذه الادله ايضا هنا قصه اصحاب الجهل الذين ضرب الله على اذانهم النوم ومقوا نائمين 3 سنوات. ثم أحياء الله سبحانه وتعالى، على شكل هذه عبرة مقصود بها الإرشاد إلى إمكانية وسهولة وهوان الفهم والنشور عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود بالقدر. ثم بعثناهم لنعلم أي الحسين أحصى لما لبثوا أمدا. والبعث هو التحريك من سكون. كلمة البعث في اللغة أصبح النائم والميت. ويشمل أيضا أيضا كلمة البعث تشمل إيقاظ النائم وتشمل أيضا أشياء الميت. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وضمنها أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع ويكون لذلك الشيء حكم أخر مذكورة فيما وضع أخرى فإن نبينها وما استنى لذلك. يقول إذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم إظهاره للناس أي الحكمين أخطا بما نجد أمل. هذه حكمة من حكم بعث أصحاب الآية. ثم بعثهم لنعلم أي الحكمين أخطا بما نجد أملا. وقد بين ذلك حكما اخرى في غير هذا الموضع منها ان يتساءلوا عن مده الفئه فقد خرج على الاذان في سوره الكهف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم لم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم الى اخر الايات. من هذه الحكم ايضا اعلام الناس ان البعث حق وان الشعب حق لدلاله قصه اصحاب الكهف على ذلك وذلك بقوله وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. واعلم ان قوله جل وعلا في هذه الايات الكريمه ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا لا يدل على انه لم يكن عالما بذلك قبل بعثهم وانما علم بعد بعثهم كما جعله بعض الكفره الملاحده. بل هو جل وعلا عالم بكل ما سيكون قبل ان يكون لا يخفى عليه من ذلك شيء والايات تدلت على ذلك لا تحصى كثره. ومن اصرح الادله على انه جل وعلا لا يستفيد بالاحتمال والابتلاء علما جديدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ان الله سبحانه قال في سوره ال عمران وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني بعد ما قال لن يبتلي الله ذات صدوركم قال والله عليم بذات الصدور يعني هو لا يبتليكم لاجل ان يستفيد علما لم يكن علما من قبل قال عن ذلك وانما صدق الله عليم بذات الصدور تؤكد ان الله سبحانه وتعالى لا يستفيد علما جديدا كما قال عز وجل ايضا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني ان الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليعلم عباده من المؤمنون ومن الكافرون كما قال في سوره الكتاب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين في تسجيلها نقول حتى يعلم عبادي حتى يكشف الامر بالناس ويروه في عالم الكتاب حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخبارهم حتى يظهر ذلك للناس لازم نستفيد علما جديدا. لماذا؟ لأن قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يعني من ادعاء الإيمان في اللسان دون وقوع الكلام حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من الاتفاق حتى يميز الخبيث من الطيب. تمييز الخبيث من الطيب له طريقة من طريقتين إما إخبار الله سبحانه وتعالى عن علمه الغيبي أن هذا خبيث وهذا طيب وهذا لا يتم إلا بالاطلاع على الغيب ولا سبيل لنا كي نطلع على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هذه الطريقة ليست لكم أن تطلعوا على الغيب كي تعرفوا الخبيث من الغيب لكن هناك طريقة الطريقة الأخرى وهي أن يقع الابتلاء فيمتاز الناس بالابتلاء إلى مؤمنين وإلى منافقين أو كافرين. وانظر هذا المعنى ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الغيب. كيف؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ابتلاء للتمييز الخبيث من الطيب عن طريق الاطلاع على الغيب وانما خفي طريق واحد وراءه وقوع الابتلاء حتى يكشف للناس من الخبيث ومن الطيب. اذا حققت ذلك فمعنى اذا علم اي الحزبين أي يعلم ذلك علما يظهر في الحقيقة لله، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك دون خلقه. ثم قال تبارك وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شرع عز وجل هنا في تمام نص قصتهم وتفصيلها: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ثم أخبر مؤكدا طبعا الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يقص عليه نبأ أصحاب الكهف بالحق، ثم أخبره مؤكدا له أنهم فتية آمنوا بربهم وأنه عز وجل زادهم هدى. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى، لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. هذا المفهوم بينته آيات أخرى، قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال أيضا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال أيضا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآية. إذا هذه النصوص صريحة بأن الإيمان يزيد، فكل ما كان قابلا للزيادة فإنه يكون قابلا للنقص، كما هو المعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الحق هو الأمر المطابق للواقع. إنهم فتية آمنوا بربهم، أي بوحدانيته إيمانا يقينيا علميا على طريق الاستدلال مع اتساق قومهم على الشرك. وزدناهم هدى، أي بترجيح جانب الله على جانب أنفسهم. قال ابن كثير: الفتية وهم الشباب أقبل للحق وأهدى للشرير من الشيوخ الذين قد عتوا ونغبتوا في دين الباطل. دائما الشباب يكونون أقوى وأكثر مرونة وقابلية لاعتناق الحق والانقياد إليه ممن يعني شاق وتاب وكبر في الباطل أو في الفساد أو الكفر. ولهذا يقول ابن كثير: ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما عامة شيوخ قريش فاستمروا على ضلالهم ولم يسلم منهم إلا قليل إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف كذلك. قد يروى عن هؤلاء الكهف روايات مضطربة، أو أوثقها أن هؤلاء كان قدم إلى مدينته من يدعو إلى الإيمان بالله تعالى، ولما جاء به عيسى عليه السلام ممن كان على قلم الحواريين، فاستجاب لذلك الفتية الملون بهم كان لما دعوا إلى الإسلام. وقنعوا الوثنية التي عليها قومهم وفروا بدينهم خشية أن يرسلهم ملكهم عن دينهم أو يقتلهم، فاستخفوا عنه في الكهف واعتزلوا فيه يعبدون الله تعالى وحده. ثم روي أن الملك طلبهم فقيل دخلوا هذا الكهف، فقال قومهم: لا نجد لهم عقوبة ولا عذابا أشد من أن نرجم عليهم هذا الكهف. فبنوه عليهم ثم ردموه، يعني خبر الجماعة الأحياء واضح. يعني هذا قول من الأكواد أنهم دخلوا الكهف، فلما رأى الملك وأعواده أنهم دخلوا الكهف قالوا: إذا لن نعاقبهم بالعقوبة أشد من أن نجعل هذا الكهف خبرا لهم. فردموا عليهم الباب أو بنوا الكهف وردموا. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم ملكا على دين عيسى، فرفع ذلك الدماء الذي كان رجب عليهم، فقال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، حتى بلغت أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة. وكان ورث ذلك الزمان لدولة أهله، الورث الفضة، عملة يعني فضية. طبعا دائما العملة الفضية تعتبر وثيقة تاريخية تدل على العصر الذي سكن فيه أو سكن فيه. لما بعث الله سبحانه وتعالى وارسلوا من يشتري لهم الطعام، لما ذهب ليخرج راى على ذلك الكهف شيئا انفرح، فأراد أن يرجع ثم مضى حتى دخل المدينة فأنكر ما رأى وجد عالم سيارة تماما ثم أخرج درهما فنظر إليه فأنكروه وأنكروا الدرهم فقال من أين لك هذا؟ هذا من ولد غير هذا الزمان من ولد عملة مضى عليها زمن بعيد والله أنهم يعني الظاهر الله تعالى أعلم أن النمو الأشياء التي تنمو في جسم الإنسان قد توقف يعني لو تخيلت إنسانا يعيش يعني توسع بتاع كذا لا يقص بصره ولا إذا كانت حول استعراضه منه فقط العملة لما رأوا هذه العملة يدل على أنه ما كان صعبه يعني هم يقصوا أصحاب السفر لما سافروا فشك لو أنهم كانوا قد رأوا ما لمحوا قد رواد طبعا المستقبل أو الأواصر مثلا أو العوامل أثار الشيخوخة في البشرة والجلد والبخور والطمع وكل هذه الأشياء من المسافرة إذا الإنسان ما بين عشر سنين وأخرى يختلف تماما كذلك الدنيا في حاجة له فهذا يدل على أن الله حصر له حالتهم كما هي وهذا هناك في إثارة القرآن ذلك لو تجدون تكرارا لكلمة وكذلك كلمة وكذلك يعني على نفس الهيئة التي وميم وعلي كذا عبد الله ثم قال وكذلك عثرنا عليه كذلك عليه في نفس الحال ان يدخل اي سبيل في التفاصيل وبشرى وبحث ذلك بقوله وكذلك اي نعم واذا نفاك انه استقر وجد ملامح واثار فنبدا نتعثر على اي سبيل ذا لما اختلفوا بل ادركوا انهم جابوا يعني مده طويله ثم الله تعالى اعلم واجتمعوا عليه اي اهل الجنه يسالونه فلم يزالوا به حتى انطلقوا به الى ملكهم فاخبرهم بامره فاستمتعوا به وباصحابه وقيل لهم خلق فاين اصحابه فانطلق يريهم فدخل قبل القوم فضرب على اذانهم حينئذ قال الذين غلبوا على امرهم لنبتئن عليهم مسجدا هذا ما اورده ابن جرير اولا وفيه كفايه عن غيره وقد قيل انهم كانوا في مدينه يقال لها قرطوس من اعمال الرجل الشام وفيها في جبل فيها ما يزعم اهلها زعما متوارثا انه من اصحاب الكهف والله تعالى اعلم على الاحوال نحن نريد ان نلقي بالا لقضيه ابنائهم والمكان فين وان هذا كله ليس من مقاصد المهمه وهذا من المقصود العبره ثم بين تبارك وتعالى صبرهم على مصر التنفيذ هنا ايضا يقول فان قيل اي فائده مهمه في معرفه ما للحزب المفتي امد المفتي من غيره حتى يكون عله غاليه لقوله ثم بعثناهم لنعلم اي الفريقين اقصى بما لبث املا يعني واي فائده مهمه في مساءله بعضهم بعضا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم حتى يكون علة غائية لقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فالجواب أن لم نرى من تعرض لهذا والذي يظهر لنا هذا كلام التوفيق رحمه الله والله تعالى أعلم أن ما ذكر من إعلام الناس للحزب الذي هو أخطى أمدا بما لبثوا ومساءلة بعضهم بعضا عن ذلك يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفدية وأن الله ضرب على آذانهم في 300 سنين وازدادوا تسعة ثم بعثهم أحياء ضرية أبدالهم ولم يتغير حال وهذا من غريب كنعيه جل وعلا أدنان على كمال قدرته وعلى البعث بعد الموت ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى أعلم ثم بين تعالى صبرهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيب فقال سبحانه وتعالى وربطنا على قلوب القانون فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إلى مسلطا وربطنا على قلوبهم أي صوّلناها بالصبر على المجاهدة وشجعناهم على محاربة الشيطان والجرار الدين إلى بعض الجيران جمعان ومخالفة النفس وهجر المألوفات الجسمانية واللذات الشخصية والقيام بكلمة التوحيد فحصنا على قلوبهم أي كسرناهم صليناهم على القيام بكلمة التوحيد وإظهار الدين القويم والدعوة إلى الحق عند ملكهم الجبار. لقوله تعالى: إذ قاموا، يعني قاموا بين يديه غير ملاعين به، لأن إذ غرق ربطنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. في ذلك الوقت حينما قاموا وجاءوا هذا الملك التوحيد، كانت القوة التي عندهم هي من عند الله الذي ربط على قلوبهم وقوّلوا، كما قالوا: ولن رابط الجهل، رابط الجهل، يعني لأن الخوف والقلق ينزعج به القلب من محله، لأن في حالة الفزع تخيل أن قلبه يقفل، كما قال تعالى: وبلغ في القلوب الحناجر، تتحرك من مكانها، تزول من مكانها، وبلغ في القلوب الحناجر، فتقل المطمئنة لأمر للحيوان المربوط في محله، وربطنا على قلوبهم. ورب العالمين قاموا، قاما اي الذي نعبده، ويبي كل معبود سواه، فكان هذه الكلمه تشير الى معنى لا اله الا الله، ربنا الذي نعبده هو رب السماوات والارض، يعني ومن فيهما، فاذا كل من عداه وكل مفخر لله سبحانه وتعالى. لم ندعو من دونه اله، لم ندعو لم نعبده، وكما تلاحظون تعرفون هذا ظهر جدا في القران الكريم دائما، يعني تقوم كلمة الدعاء مقام العبادة، كما قال إبراهيم عليه السلام: وآخر لكم ولا تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى ألا أكون بدعاء ربي سفيه، فلما اعتذرهم ماذا يعبدون من دون الله، يعني يتعوران في الموضع يتبادلان، يعبر أن هذا الدعاء والدعاء من الله، وفي هذا المعنى يعني إما أن لأن يعني العبادة يعني بعد إما دعاء والطلب والصلاة على الله سبحانه وتعالى والسؤال، هذا التي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، وهي في الحقيقة فيها معنى الدعاء. لماذا؟ لأن الإنسان بعبادته يطلب من الله الأجر، واضح؟ الإنسان إذا صلى فهو ساهم لله بمعنى أنه في هذه الصلاة الأجر من الله والثواب من الله، لأنه يسأله الثواب والأجر بهذه العبادة. فإذا يلزم من كلمة الدعاء أو العبادة يلزم منها الدعاء للمريض ذكر ذلك، فقال: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، لم ندعو لم نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أي لا بعد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى خصص له كلام طويل جدا في مدارج السالكين في الجزء الاول الذي خصصه الكلام على التوبه وتفسير سوره الفاتحه، فهو رحمه الله تعالى له وقفه عند اول مقامات السالكين في طريق الله سبحانه وتعالى، يعني يشير عند الناس اشاره على ان اول الطريق هو التوبه، ابن القيم يشير الى ان اول الطريق هو المشار اليه هنا قوله تعالى: اذ قاموا، اذ قاموا كان الذي هو نائم يرجع لماذا؟ الاتفاق لا يتعرف حاله إليك استيقظ، هذه القيامة النفسية أو الروحية هي الطريقة، هي البداية حتى الإنسان حتى قبل أن يدوك قبل أن يصل هذه الإفاقة يفيق، لأنه كان مرجع له وإفاق راض والمع وعادة أي عادة إليه الوعي للقام والبداية هي القيامة، ثم تأتي التوبة بعد ذلك. لكن هو الإنسان يعني ينحرف إما بمحض فضل الله سبحانه وتعالى بأجوبة بخطة، إما أن يحصل الله صبره بالمصيبة أو بمرض أو بأي شيء يكون سببا في إفاقته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا هذه القيادة وهذا الانتباه هو بداية طريق إلى الله سبحانه وتعالى، كان يتأمل ويفيق مما هو فيه من الأرض. إلى ذلك إشارة سورة سبق: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا ما يقاتلكم من جنة. فليراجع تفصيل هذا المقام في مدارج التاريخ. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يفهم من هذه الآية الكريمة كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ان من كان في طاعه ربه جل وعلا انه يقضي خلقا ويثبته على تحمل الشدائد والقطع الجميل. يقول تبارك وتعالى وليرضف على قلوبكم ويثبت به الاقدام. اشار الله عز وجل الى هذا المعنى كما ذكرنا هنا في هذه الايه اذا خاطب نبيه عليه الصلاه والسلام في موقف اهل بيت خاطب النبي واصحابه فقال اني اغشيكم النعاس امنه منه فينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه باني معكم فثبتوا الذين امنوا وذهب به في ام موسى واصبح فؤاد ام موسى فارغا يعني الا من محبه موسى واصبح فؤاد ام موسى فارغا الا من محبه موسى ان كادت تبدي به يعني من شده تعلق خطيها وابتلائه في الاشتغال بموسى عن السلام ومحبته كادت ان تنطق وتتكلم ان كادت تبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. طبعا نحن ذكرنا هذا التفسير وبعيدا عن التعرف بما يذكره الصوفية أيضا أو ما يتعلق بالصوفية هنا لأنهم يزعمون أن يعني يحاولون أن يفسروا القيام هنا بقيامهم يعني في أفعالهم ورقصهم وهذه الأشياء وهكذا الصوفية يعني ويحركون في هذا الآيات الله عز وجل كما يعني يفسدون بعد قوله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يجيبون بذلك إلى الرقص الذي يفعلونه لأنهم يدخلون في حلقات الذكر وهي حلقات الرقصة على الله وحلقات من صيام الله وليس حلقات ذكر الله فبالسبول والموسيقى والمزامير الشيطانية يعني يتكون ثم يركبون على الارض يقولون نحن نصلى قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويظنون يعني يقصدون هكذا ماذا نقول يعني ويظنون ان هذا التفسير لايات الله سبحانه وتعالى تماما ايضا كما يلحدون في تفسير قوله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فيجعلون اليقين اللي هو الغرض مرتبة اليقين لو وصلت اليقين فتلعب تسقط عنك التكاليف ولا تصير مطالبا بالعبادات لأن العبادات ما هي إلا وسائل للوصول إلى مرتبة اليقين فإذا وصلت لا حاجة إلى السنة تتفعل عليه وهذا بلا شك إنسان عظيم جدا لمعنى الآية لأن الآية تماما هي يعني تبطل هذا المبدأ بل المعنى واعبد ربك إلى أن يأتيك النوم فليس لعمل المؤمن أجل دون النوم فهي تبطل يعني ما ذكر به من ضلاله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا خطبا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هذا إشارة إلى توحيد الربوبية توحيد الربوبية وهو أول مراتب التوحيد التي أفر علينا بها الميثاق في العالم بالضبط وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى هذا هو أول شيء هو توحيد الربوبية الذي هو أول مراتب التوحيد لم ندعو من دونه إلها هذا إشارة إلى توحيد الألوهية يعني معناها لا إله إلا الله ولا يستحق أن يعبد إلا الله ولذلك لم ندعو من دونه إله هذا تعبير عن لا إله إلا الله بمعناها وقوله تعالى حكيم عنهم لم ندعو من دونه إلها يفهم منه أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام وليموا على تركهم فرغب الله على قلوبهم وثبتهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا فهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق السماوات والأرض معبودا آخر فقد جاء بأمر خطأ بعيد عن الحق والقرآن وهو في غاية الشرور والتعدي لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يخرج الخلائق من العدم إلى الوجود لأن الذي لا يقدر على خلق غيره فهو مخلوق المخلوق المولود إما خالق كمخلوق المخلوق الذي لا يقدر على أن يخلق غيره لابد أن يكون مخلوق الشخص او الشيء الذي لا غصب على ان يخلق غيره فهو لا بد ان يكون في هذه الحاله مخلوقا. فالذي لا يقدر على الخلق غيره مخلوق يحتاج الى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه. وهذا المعنى بينته ايات كثيره كقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء الى اخر هذه الايه. قوله تعالى ايضا افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. وقال تعالى ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اي الواحد القهار الذي هو خالق كل شيء هو المستحق للعباده وحده جل وعلا. وقال تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أيضا وقبل فإذا قوله تعالى لقد قلنا إذا سقط يعني إذا دعونا من دون الله إلها لقد قلنا سقط. ثم قال تعالى هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يكون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا يعني عملوا أو نحنوا لهم آلهة فيانا مطلق العدم هؤلاء قومنا. ولذلك كلمة هؤلاء فيها إيه احتقار هؤلاء قوم فيها تخير لهم ويؤلاء به هؤلاء قومنا يعني كأنهم يقولوا انظروا كيف يفعل هؤلاء. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا يعني هم الذين صنعوا الآلهة عملوا هذه الأصنام أو نحنوا هذه الآلهة اتخذوا من دونه آلهة يعني هذا يفيد أنهم عبدوها وفي الإشارة تحقير لهم. لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم يعني على عبادتهم أو إلهيتهم أو تأثيرهم بسلطان بين أي حجة بينة وبرهان ظاهر فإن الدين لا يؤخذ إلا به الدين لا يؤخذ إلا بالبرهان وبالدليل وبالحجة البينة. وفي الآية الدليل على فساد التكليف وتحديث بأن إقامة الحجة على إلهية غير الله وتأثيره ووجوده محال يعني لا يتصورن أحد أبدا أنه يمكن أن يكون هناك شخص يشرك بالله سبحانه وتعالى ثم يقوم له دليل على استحقاق هذا المعبود الإلهية بدون الله. فكل من عبد غير الله فإنه لا يملك دليلا ولا برهانا على هذه العبادة أو على هذا الزعم كما قال تعالى إن هي إلا أسماء ليس لهم من الألوهية سوى الأسماء التي سميتوها هذه تعالى فقط هذا حظهم الألوهية لكن في الحقيقة هي أسماء لا مسمى لها ولا حقيقة ضرعها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي أسماء بلا مسميات لكونها ليست بشيء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا مساوي له في الظلم والكفر. إشارة إلى أنهم لا يأتون ببرهان فهم ظالمون في حق الله بافتراءهم عليه لأن في رتبته العليا شركاء يساوونه فيها. يحتمل أنهم قالوا هذا العبارة بين يدي الملك الجبار إنقاذوا لأن أكثر المفسرين قالوا إنقاذوا بين يدي ملكهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا سقط هؤلاء قومنا. لكن هذا من النفاق في خطاب الملك لم يقولوا أنت قد سقطت لنحن دونك وإنما قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان كبير. فيحتمل أنهم قالوها بين يدي الجبار تفكيكا له وتعزيزا وتأكيدا للتبري من عبادة ما يدعوهم إليه في أسلوب الحسن كما فعل يوسف عليه السلام. قال ربنا إلى ربك فاسأله ما بال النسبة التي قطع أيديهم لم يقل فاسأله ما بال امرأة العزيز ماذا فعل أو امرأتك ماذا فعلت. الخطاب كان للملك وليس للعزيز لم يفرح وإنما يعني غلق العبارة بطريقة فيها حتى لا يعني لا يكون فيها إيذاء صريح. ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه حتى لم يذكر هؤلاء النسوه في التفاصيل لكن قد اساله ما بال النسوه ما جاءوا التي قطعنا ايديهن او انهم قالوا هذه العباره فيما بينهم هم كانوا جالسين فقالوا فيما بينهم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا في هذه الآية الكريمة للتحضير. هذا فيه تحضير لهم أن يقيموا دليلا وبرهانا على هذا الذي يفعلون. فالتحضير المقصود به الطلب بحث وشدة. فهل هذا المراد حقيقة؟ المراد منه حقيقة أن يقيموا دليلا وبرهانا على عبادته غير الله؟ لا، وإنما المراد بهذا التحضير التعليم. صفحة في رضا فمن المعلوم انه لا يقدر احد ان يحج بالسلطان المسلم على جراج عبادته غير الله تبارك وتعالى. والمراد بالسلطان القيم الحجه الواضحه. طبعا القاعده ان البينه على من يدعي، البينه على من يدعي كما عرف تلك القاعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقه مبدا مهم جدا حتى نتكلم بطريقه علميه. لكن وقت اخر اخر ياتي بحديث سنن ابن سيراقه وعلى مدى الوضع عليه رائحه وضع شرعه ويقول لك الحديث صحيح عن غير صحيح. هذا جاب النور انا لقيته كان لقيته على المسجد الى اخر هذا الكلام. الاصل ان الكلمه على الاستعانه تستعين ان الرسول عليه السلام قال ذلك حتى المخالفه ان تسكت الدعوه. انت تدعي دعوه مصطلحي انا جاب الكلمه لك وضع. يعني فما كان هذا الحديث لا يعدى الى شيء من كتب الاصول كتب المسلم التي فرنت فيها الروايه الوسيله التي من خلالها استعد لك الخلف ما له ان يعني سند الاسلام من الدين وهذا الاسلام قال لك ما شاء. فاذا الذي يشتري هو الذي يصيب الجميع. فلو اننا لو كل واحد يحترم هذا المنهج فخطر وكل من المناقشات الطويله. الذي يدعي دعوه والذي يشتري هو الذي هو المطالب بان يثبتها هو يدعي الدعوه وياتي إلي أمامي مثل هذا طبعا. فهذا المنهج العلمي الصحيح الصارف لو تشير إلي هذه الآية هؤلاء الظالمون اتقنوا من دون الآية لو لا يأتون عليه استثمار البيت هم المخالفون بأن يثبتوا أن هذه الآلهة تستحق أجرا. فيهم يقولون لهم لولا يأتون لولا كما قلنا بالتحضير الحد الشديد التأكيد لولا تحريرها لولا يأتون عليهم استثمار البيت. فهذا لما نقول إنسان للتحريض وللتحريض تقول ثانيا هل هذا على حقك؟ صحيح أن يكون على حقك. مستحيل أن نحن لما نقول لهم نقول لهم يأتون في بينة أو برهان على صحة عبادتكم هذه الأسلام. أن إقامة البرهان على صحة عبادة غير الله مستحيل طبعا. لا يمكن أي شخص يعبد شيئا من دون الله سواء المسيح عليه السلام أو الأصنام أو غير ذلك. لا يمكن أبدا أن يعني يصح له دعوة على ما يعني يتنفس فيه من عبادة غير الله. لذلك القرآن يقول إيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم. فدليل ضد الإنسان أن يؤدي القرآن. واضح؟ فما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تعذيبهم على الإتيان بحجة على شركهم وكفرهم وإحصال حجة المشركين على شركهم أصبحت آيات أخرى كقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن فإن أنتم إلا تخرصون. قل ما عندكم هو الظن وقل ما عندكم هو الكذب فتخرصون وتكذبون على الله سبحانه وتعالى. لكن العلم لا يدعون هذه الحقيقة واسعة ينتصر كل إنسان. ولذلك يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أمة المسلمين أجمل الأمم عقولا وأعظمها علوما. لذلك إذا جلست إلى هؤلاء الذين يتصدقون بعبادة المسيح أو بعبادة القبور أو الموتى أو بعبادة غير الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا العلم تجد لا إنسانا لا فكرة له والذي يملك احتياج لتحليل الأداء والإنجاز إلا ويبنى هذا أمر على ثم إن على أثرهم مفسدون. ويعني لا يمكن أبدا هذا شيء مقطوع به أن يستطيع أن يسكت وأن يعني كان يستجيب التحدي لأن يصيب دليلا على صحة هذه العبادة. قل أنا عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرأيتم أن أخبروني ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. يعني هذا الكريم الاستقلال هل ما تخرجوا في السماوات يعني حتى يكون على سبيل الشركة يزول بكفاء من قبل هذا او اثارات من العلم ان كنتم طالبين. لان الدليل الا دليل الا دليل يعني نقلي ثم دليل الا عقلي او نقلي تخيل وقال كل مثلى او بعد اما بذلك يعني في دليل نقلي واما دليل عقلي هذا هو الدليل. فهنا يزول بكفاء من قبل هذا سواء الدليل جد ام نقلي أو أثارة العلم دليل عقلي إن كنتم صادقين. وقال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبلكم به مستمسكون. وقال أيضا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه فقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب لا أعرف لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا أعرف لا برهان له به كلها على بعضها أي نعم صفة جيد إلا إلا آخر لا برهان له به يعني معناها إيه معناها أن كل إله عبد من دون الله لا برهان صحيحا على صحة هذه العبادة ذلك معنى أن هذه الآية ليس لها مفهوم ليس لها مفهوم مخالف فمعنى إيه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه لأن هي مظلة أن مظلومها أنه يمكن أن واحد يدعو مع الله إلها آخر ويكون له عليه برهان. كل من عبد مع الله إلها آخر كل هؤلاء جميعا دون استثناء لا برهان لأي واحد منهم أبدا على صحة هذا الإله. صفة ثابتة لكل إله عبد من دون الله لا يمكن أن يكون برهان على صحة هذا الإله مستحيل. فلا مفهوم لهذه الآية كما أجبنا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا أنهم قد خاف بعضهم بعضا ولذا تبتموهم ولا يعبدون إلا الله فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذا سجلتموه وإذا سجلتم القلب لترك متابعته مع إكرام ظلمهم ووقوده مؤمنا واعتزلتم معبوداتهم غير الله فإنهم كانوا يعبدونهم صريحا أو في ضمن عبادتهم له. فأتوا إلى الكهف الذي لا يطلعون عليكم فيه فلا يجدوا لكم ولا تخافوا من الكون فيه ثواب الصعاب والشراب. فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة واطمئنوا أن الله سبحانه وتعالى يتكفلوا في أموركم فلا تخافوا ثواب الصعاب والشراب فإنكم إذا سمعتم إلى الله بعد ما جعلتموه بنشر الرحمة وتهيئة الرجل ينشر لكم ربكم من رحمة أي ما يغني عن الصعاب والشراب والإمدادات الملكوتية والتأييدات الكتبية ويهدئ لكم من أمركم من خطا فهو اختيار جانبه على جانبكم ويهيئ لكم من امركم يعني بسبب انكم سببكم ايه اثرتم حق الله على شرور انفسكم من خطا اي لا تستطيعون به. قال المهاجرين شرط في نفوسكم فيعطيها من لذات عبادته لا ينسيها سائر اللذات على ان لذاتها لم تكن من هديه وهذه خاليه عن الهديات كلها وجذبهم بذلك بنصور اليقينين وقوة رؤوسهم بفضل الله تعالى. لأن لا أعرف ينفخ ويغير ينفخ لا أعرف له نعم وإذا سجلتموهم وما يعبدون من دون الله فأهو إلى الكهف ينفخ لهم ينفخ لهم فهم جذبوا بوقوع هذا الظن الحسن من الله سبحانه وتعالى بقوة اليقين هم على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لن
يبجع ولشدة ثقتهم بفضله عليهم.
يعني كما اعتزلتموهم من قبل الى عود الشعوري كما اعتزلتموهم بالعقيده وبالقلب وبالاحساس والشعور كذلك اعتزلتموهم الى ذلك اعتزالهم بالابدان. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف اعتزلوهم بابدانكم واووا الى الكهف كان تقدم ربكم من رحمته. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى اذ بقوله واذا اعتزلتموهم للتعليل على التحقيق اذ للتعليل كما قال ابن الجهواري المعنى ولاجل اعتزالكم قومكم الكفار ولا يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف ماوى ومكانا خطا يعني حتى تحققوا اعتزال عقيدتهم وعبادتهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقاد ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وهذا يدل على ان اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديه من اسباب لطف الله به ورحمته. هذا المعنى تدل عليه ايضا قوله تعالى في دليل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام واعتزلكم فما تدعون من دون الله وادعو ربي حتى الا اكون بدعاء ربي سخيا. فلما اعتزلهم فما يعبدون من دون الله مكافأة ونفع واسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واعتزالهم اياهم هو مجانبتهم لهم وفرارهم منهم بدينهم. قال القاضي رحمه الله تعالى زعم قوم ان الايه تفيد مشروعيه العزله واستحبابها مطلقا وهو خطا فإنها تشير إلى التأسي لأهل الكهف بجميع الخلال إذا اضطرب المرء في دينه وأريد على الشرك. ومما جربت احتجاج بهذه الآية على تحصيل العزلة الإمام العزالي حيث قال في إحيائه وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون وإنما اعتزل الكفار أي ولا رد في مشروعيته ضرارا منجزا. فطبعا بحث العزلة هذا بحث مهم إن يعني بحث التفصيل لكن نحن بنوصل إشارة يعني أعترف ربنا يعني طبعا الأصل الإنسان أنه مدني بطبعه الإنسان مدني بطبعه والإنسان لا تستحيل هذا إلا إذا وجد في مجتمع من ثاني جنسي يعني كان ينفع على السفر وتكون مصالح وأغراض في هذه الحياة. فعملية العزلة هي حالة اضطرارية وليست كما أصل وجد سبب قوي كما جاء في الحديث عن الحديث المشهور قال النبي عليه الصلاه والسلام فهل بعد ذلك الخير من صدق قال نعم وفي اخر الى ان قال له فلا تامرني ان ادركني ذلك ان ادرك هذه الكتب الدعاء على الوجه لان من اجاب اليها فاكون فيها فلا تامرني ان ادركني ذلك فقال على الصلاه نعم قال فاعتدي تلك الفرقه كلها ولو انت عرقا تعطي شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. فاعتدي تلك الفرقه كلها اعتدي الفرقه كلها ولو انت عرقا تعطي شجره يعني ولو ادتك هذا الامر غير هو فرح على الفقر الذي ياتي فيعض يحفظ او يلتزم ويمشي بالاسباب يعني يحط شجره في الشجره حتى يدرك الموت وانت على ذلك من فكرة مراحل يعني الكفة فهذا فيه من المبالغة يعني في تصوير أهمية الأجزاء مثل هذه يعني الكفة لكن صح نفس الكفة الأولى في هذا الحديث جاء الآن في وسط المجتمع لم يحدث فيها فيعتذر يقول لك العزلة يعتذر من هو يعتذر الإخوان المنفردين مجرد أن يرى في إخوانه المسلمين وفيه من العزلة أنهم شريحة من البشر يعني قطاع مثل أي قطاع فيه كل أنواع البشر وفي كل صفات البشر البشري لكن هنا شخص الخير فيه غالب عن غيره من المجتمع فأريد مجتمع من الملائكة المعصومين عن كل خطأ فإذا وجد قطعا فإذا يتشبث به ويبالغ فيه ويكون الفرق اعتزال من الأحوال ثم كن أنا أعتزل هؤلاء الناس طيب أعتزل هؤلاء الناس هل حتى ما كانت الصيغه اذا كانت تثبت كل شيء واثبات المبادئ واثبات شرح الجد ومجالس العلم، لكنك لا تعتبر الكليه ولا المواصلات ولا الشوارع ولا الصخر في السوق، انت غارق في المجتمع. ثم انا اعتقد كبير شكل هذا من داعي للشيطان اليه، لان انا عزه مع الشيطان. نعم عزه، لكن عزه مع الشيطان وانتهي لاوليائه. يدرك الناس على الهوى وريدة على دينه. فبدليل هذا الكلام، هل اعتاد الاهل الكهف بعضهم بعضا؟ لا، فهم سبب العظيم بعض، يتعاونوا على الجد والتقوى. فهم لم يعتادوا الاخلاق وانما اعتادوا الاطراف. فكذلك يجب الانسان يعتاد الايه؟ يعني الاطراف ويلزم الاخلاق. قال الصوفي في الاثنين في الآيات المشروعية من العزلة والفراء من الظلمة وسكون الجيران والجبال عند مكان الزمان. هذا كلام مسلم لا بد من التفصيل فيه. وأي عصر خلا من الفساد وسياق الآية بالاضطهاد فحسبه فاذهب ولا تهلك. قوله تعالى: وإذا سألتموهم وما يعبدون إلا الله. لا يعبدون إلا الله، ما نعبدهم إلا سلطوهم وما يعبدون إلا الله، ما نعبدهم إلا الله إذا تزلتموهم وما يعبدون، يعني وعبادتهم غير الله تعالى. وإذا تزلتموهم وأرجعتم عبادتهم غير الله عز وجل. وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إلا الله. ما نوع الإسلام؟ حتى عند رب لا. هذا قول، يعني هو كل من الإسلام هنا منقطع، ومنقطع تكون إيه؟ إدارة. ثم فتح إلا تكون بذلك، لكن وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني إيه؟ وإذا تزلتموهم وما يعبدون، لكن لم تعتدلوا عبادة الله سبحانه وتعالى إلا الله. والمنقطع يفيد إيه؟ يفيد أنهم هل يفيد أنهم كانوا يعبدون الله؟ فهم عبدوا الله، عبدوا الله، عبدوا لكن غير الله. فعلى الخوض عن الاستجاء المقطع، فإذا تلتموه الرمى عبدون يعني هل يحبه إلا الله، لكن فتتبت تعتدل وإذا لم الله ورح سمت قولي ورح مالية للسلعون ما كتبناها عليه إلا ابتغاء أسوالك. إذا المقطع كان ما كتبناها عليه، لكن كتبنا عليه ابتغاء أسوالك. هناك خوض آخر إن الاستجاء متصف، وهذا بناء على الذهاب إلى أنهم كانوا يعبدون الله ويشركون هذه الآلهة مع الله عز وجل. فأمر لك ينصر لكم ربكم جرى حقك ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وتعرف كيف إذا طلعت تداور عن نفسهم ذات اليمين، وإذا رأت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فترى الشمس اذا خلعت، يعني اذا صعدت عند طلوعها، تداوم عن كثير أي كبير عن كثير يعني عن كافي كثير ذات اليمين أي يمين الكثير. وإذا هرب أي إذا هرب في وروده تقريبه من ذات الجبال أي تقطعه وتعجل عن سلك رؤوسهم إلى جهة الشمال. ورد في فجوة الإمر أي في سعة جمرته يرسل إليهم الهواء من كل جانب دون هذا الشمس. وقد دلت الآية على أن لا ذلك الجهل كان مفتوحا الى جانب السماء الشمال، فاذا طلعت الشمس كانت على يمين الشهر واذا غربت كانت على شماله، فيقع شعرها على جانبه يحلل ركونته ويعزم هواءه ولا يقع عليه شيء اليه. وقول تقربه من الفرع الى الفرع اي قطع انفسهم لئلا تغتر خدعهم. وقيل تقريبهم يعني ساعة مدنة، وقيل تتجاوزهم شيئا من الفرض والحق أي تقطع له ذلك من الأرض. ذلك من آيات الله أي إرسالهم إلى هذا الغار الذي جعلهم الله فيه أحياء وسعاء الشمس والريح تدخل عليهم فيه لتصحى أبدانهم، آية من آياته الدالة على عنايته وتوفيقه المخلص للمخلصين. لن يهدي الله أي إلى الحق في التوفيق له فهو المبتدع، ومن يبتدع أي يخلق فيه الضلال بصرف اختياره إليه ألم تجد له وليا مرسلا وليا أي ناصرا يلي أمره فيحفظه من الضلال مرسلا أي يهديه إلى ما أمر. يقول تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود تضاعف لكل أحد أي تظنهم يا مخاطب أيقاظا من انفتاح أعينهم وهم رقود مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم الصوت. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود تحسبهم أيقاظا لتطبق من الماضي لو كانوا كانت أعينهم مفتوحة وظهر شد الآيه غير ضرب الآيه الصبح هذه المده كلها رجعت الى السبب الاخر وتحسبهم ايقاظا وهم رقود اي تظنهم ايها المخاطب ايقاظا بانفتاح اعينهم وهم في الحقيقه رقود مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم الصوت. هذا المدبر ذكر بعض اهل العلم انهم لما ضرب الله على اذانهم في النوم لم تنصرف اعينهم لئلا يسرع اليها البلاء فإذا بقيت ظاهرة في الهواء كان أبقى لها. وقد ذكر عن الجيش أنه ينام فيخبط عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويخبط هذه وهو غافل كما قال الشاعر ينام بإحدى مهلتيه ويستفي بأخرى الرجايا فهو يقران نائما. هذا أنا غير متأكد من صحتها لها الأبياء وظن الجن يفتح عينه ويعيش العلم على صحة ذلك. وتحسبهم أيقاظا يقعون ذكر ويقران وهم ركوز جمعان. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم أي في رقبتهم ذات اليمين وذات الشمال أي لئلا تثبت الأرض ليس لهم لئلا تثبت الأرض ليس لهم. وكلبهم ثابت ذراعيه بالوسيط أي في بناء الكهف أو الإنسان. وقد كملت بركتهم كلبهم يعني هذا فيه فضيلة مصاحبة الطرفين يعني كان هذا الكلب يعني كان هذا الكلب مارس بركة يعني مارس بركة صاحبة الطرفين هؤلاء الفجة لأن هدف القرآن إلى الآن. فكيف للإنسان العاقل المؤمن إذا صاحب الطرفين لا شك أن بركته فوق التعدى إليه. فقد كملت بركتهم كلبهم فأصاب الله لهم من النوم على تلك الحال. قال ابن كثير وهذا فائدة كثرة الأخلاق فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وسأل. وقد قيل إنه كان كلب خير لهم وهو الأسفل. واختلفوا في نظره على أقوال لا حاصل لها ولا قائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها. بل هي من كانوه العدل فإن مرسل لها رجل بالغيب رجل بالغيب. ووجود الكلب على هذه الحالة من العناية بهم فكما حذره بالتخليل عن إهلاك الأرض حذره عن الأعداء بكلب ليهابوهم مع هيبة ذات يد لهم هم كانت تشبهه الهيئة قالوا ان المراد الكلب هنا وتكون قاضي معين بسيط قالوا اذا المقصود ايه قاضي منه واحد وليس كلبا حقيقيا اتهمت لذلك بعض القراءات الشاذة مثل قراءة وكاذبهم فيصيبهم برعيه في الوقيت وقراءة أخرى قراءة أخرى لا تعيبا وكاذبهم فيصيبهم برعيه في الوقيت فحكم جل وعلا فيصيبهم برعيه قليلة على الأخرى ذلك الخوف لأن نصف برعيه معروف من كتاب الكلب الحقيقي ومنه حديث أنس لما اتفق علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتبر بالجلود ولا يطلب احدكم زرعه من لقاء الخلف فاذا هذه قرينه على انه كلب حقيقي كلب حقيقي وقراءه كائنهم وكائنهم لابد من زرعه في الوقيت هل كائنهم هناك كونه كلبا لماذا لان الكلب يحفر اهله ويخرجهم كالقراءه هي الكلب أيضا كرر التفسير رحمه الله تعالى الفائدة التي ذكرها ابن كثير من أن ما ذكره تعالى في كتاب من فعل هذا الكلب وكونه ذاتقا مشهورا عليه بوكيل تحسينه في بعض التمويل لتأمينه يدل على أن صحة الأشجار عظيمة فائدة قال ابن كثير وسلمت كلبهم بركتهم فأصاب الله أصابه من النوم على تلك الحال وهذا فائدة صحة الأشجار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وفعل ويدل يقول السنتين ويدل لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال انه يحب الله ورسوله قال له انت مع من احسن انت مع من احسن ويفهم من ذلك ان صحبه الاشرار هي ضرر عظيم كما بينه تعالى في قوله عز وجل قال قائل منهم من اهل النار اني كان قال قائل منهم يعني اهل الجنه ونقصد أفضل وأكبر وعلم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع قرآن في سواء الجحيم قال تالله إن كنت لمدينين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن ميتين إلا موجدة الأولى وما نحن بمعذبين هنا نحن بمعسلين إن هذا العمل الفوض العظيم لمثل هذا فليعمل فنعملون فطبعا هذا كله نعمة ربي هنا عليه هو أنه أصاب عن صاحبة هذا القريب الشيء يقول السنتي أيضا رحمه الله تعالى وما يذكره المفسرون من الأقوال اسم كلبهم فيقول بعضهم اسمه كثير وبعضهم يقول اسمه حمران إلى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته ففي القران العظيم اشياء كثيره لم يبينها الله لنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في بيانها شيء والبحث عنها لا فائده احمد ولا فائده كثيره وكثير من المفسرين يذنبون في ذكر الاقوال فيها بدون علم ولا جدوى ونحن نعرض عن مثل ذلك دائما كلون اصحاب الكهف وجهه وكالبعض الذي ضرب به القتيل من فتره بني اسرائيل وكتم الغلام الذي حسنه القبر وانكر عليه موسى قتله وكخسر سفينه نوح من اي صدر هو وكم كل السفينه وعرضها وكم فيها من الطبقات الى غير ذلك مما لا فائده في البحث عنه ولا دليل على التحقيق فيه طبعا التفسير الذي يهتم ومتخصص في تفسير ايات الاحكام طبعا هنا يعرضون بالتفصيل للكلام على كثير من الامور علاقه بالحلقه حكم اختراع الحلقه ويعني غير ذلك من الاحكام التي اثبت الوقت لا يمكن لنا بالتفصيل ثم قال تعالى وكذلك ضربناهم قال وكما امناهم تلك اللومه ضربناهم صحيحه اكثرهم وأشعرهم وأكثرهم لم يفسدوا من هيئاتهم وأحوالهم شيئا ادكارا بفضلته على الإمامة والبعث جميعا قال ابن كثير وذلك بعد 300 سنة وتسع سنين وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أي ليسأل بعضهم بعضا ويعرف حالهم وما صنع الله بهم فيعتبروا ويستدل على عظم قدرة الله تعالى ويزداد يقينا. ويذكروا ما أنعم الله به عليهم ويكرمه هذا المتبحر. وبه يتبين أن البعث علة للاستدلال وكذلك بعثه ليتساءلوا. ومن جاء ومن جعل اللام للعاقبة فحرم أن الغرر من فعله تعالى إظهار كمال قدرته. قال قائل منهم كم لبثتم كم فقدتم اعترافا بجهل نفسه أو طلبا للعلم من غيره وإن لم يظهر كونه على اليقين. قال لبثنا يوما أو بعض يوم. قال لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ابن كثير كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار واستيقاظه كان في آخر نهار ولهذا قالوا أو بعض يوم. وقال الكهيني فمن نظر إلى أنهم سكنوا غدوة وانتهوا عشية ظن أنهم لبثوا يوما ومن نظر إلى أنه قد بقي من الجناب بقية ظن أنهم لبثوا بعض يوم. فهم ما بعدوا من الكرامة يتكلمون بالظن مع هذه الكرامة العظيمة أنهم بقولنا ولكن ومع ذلك تكلموا بالظن. فالولي يجوز أن يتكلم بالظن فيما ليس من العقول ويجوز أن يخطئ. وقال ابن مسعود جواب مبني على راي الخلق وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الراجح وانه لا يكون كذبا وان جاز ان يكون خطا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم انكار عليهم من بعض الناس بعضهم قال بالدوامه هذا الخلق اربعه يوم ورد ثالث فقال ربكم اعلم بما لبثتم انكار عليهم من بعضهم وان الله اعلم بمثل مسلم. سالت هؤلاء فتعالجوا من أدلة أو بالإلهام من الله أن المدة مدة طاولة وأن مقدارها مبهم فأحالوا تعيينها إلى ربهم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورثكم هذه الورث يعني الأمر الذي تحصل معه للتزوج أي المأخوذة للتزوج والورث أنت الله. فبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة أي إلى المدينة التي ضررتم منها فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما يعني أيها أطيب طعاما فليأتكم برزق منه وليترقب ولا يشرم بكم أحدا وليترقب أي في المبايعة واختيار الطعام أو في أمره بالتخفي حتى لا يقع في حالكم ودينكم ولا يشرم بكم أحدا. فبعثوا أحدكم بوالدكم هذه إلى المدينة فليظهر أيها أزكى طعاما أيها أزكى طعاما فيها قولان للعلماء. الأول أن المراد بكونه أزكى أطيب بكونه حلالا لا يكون فيه حرام ولا شبهة غبن ولا عيب وأنه يتحرك طعام الحلال الخبز يسمى قوم المصريين وهم لا يتحرك أنهم لا يكون من ذبائحه أو يأكلون طعاما جيدا أو مما ذبح هذه الأوثان أو غير ذلك إلا الفتى أن يستحيه المؤمن الواحد. هذا الخبز أنهما أزكى طعاما أطيب بكونه حلالا ليس بما فيه حرام ولا شبهة. القول الثاني أن المراد بكونه أزكى أنه أزكى لقولهم زكى أزكروا إذا كفروا. لقول الشاعر قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة والسبع أزكى من ثلاث وأفضل أي أكثر من ثلاثة فأزكى ما أكثر. والقول الأول هو الذي يدل له القرآن. القول الأول هو الذي يدل له القرآن وحتى نبدأ أن نضيف قولا ثالثا من تفسير القرطبي رحمه الله تعالى يعني هنا الذي خطأ الكلام في رأيه أيها أزكى طعام أيها أزكى يعني إيه أفضل وأحل وأفضل لا حرام فيه ولا شبهة. قول الثاني أيها أزكى أيها أزكى طعام. قول الثالث الذكر القرطبي أيها أزكى بمعنى أيها يعني أكثر فائدة في الحجر وإتمام طريق الإنسان عليه أن يتكلم به لنوع الطعام كان كميته حيث ليس فيه الكم كما يقع على الصحيه يعني المعروف. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: والقول الاول هو الذي يدل له القران، لان حكم الحلال والعمل الصالح امر الله به المؤمنين كما امر كل شيء. قال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال ايضا: يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ويكثر في القران اطلاق ذات الزكاه على الطهاره، صحيح الزكاه تطلق خلال الكثره، لكن يكثر في القران اطلاق الزكاه على الطهاره لقوله قد افلح من تزكى، وقوله قد افلح من زكاها، وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، وقوله فاردنا ان يكفيهما ربهما خيرا منه زكاه واحرما رشدا، وقوله أقتلت نفسا زكية بغير نفس إلى غير ذلك من الآيات. فالزكاة في هذه الآيات ونحوها يراد بها الطهارة من أجزاء الذنوب والمعاصي. فالناس بحال هؤلاء الجزء الأشرار المستحيل أن يكون مطلبهم في مسألهم الحلية والطهارة لا الزكاة. لا يتطلب منهم أن يؤثر عمرا وأكثر، يعني يكونوا سائلين. هم يقول ايه؟ عن الحلية والطهارة لا الزكرة. وقد قال بعض العلماء: إذا عاشتهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم وكافرون، وأنهم يريدون شراء من طعام المؤمنين دون الكافرين، وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله: أيها الأرض يا طعام، يعني اختاروا طعام للمؤمنين المتقين الذين كانوا يخفون إيمانهم بتلك المدينة. وقيل كان فيها أهل كتاب ومجوس والعلم عند الله تعالى. الحقيقة أن العلامة الشافعي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كبيرا جدا في هذا الموضع في حوالي 30 صفحة، 30 صفحة تتكلم على حكم الكتاب. فصل الكلام أتمنى هذا في توجيه أهل الكتاب وكانوا هذا واحد منهم كي لا يذهب ولا يستري لهم هذا الطعام مع أنهم موجودون. وأيضا تكلم على قرون متعلقة بأحكام الشركة، فطبعا الكتاب أتت هو كتاب تفسير الآيات الأحكام، كتاب قضاء البيان فيه واحد قرآني مثلا، لكن طبعا نحن نتجاوز هذا طلبا ليحفظ. فبعثوا أحدكم بولدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما بل يأتكم برزق منه وليتلطف ولا يجرمن بكم أحد. الحقيقة أن كلمة وليتلطف خطط لها تحتاج خطة في زمان هذا، يحتاج أن يلقى عليها الضوء ويخلص عليها الضوء للأضواء في لحظة يعني طويلة في الجري الإعادة وليتغطى. إن أحيانا الإنسان خطر يعني كان هناك عيش المجتمع في شيء من الإثم العاصي على المستمعين في الدين يحتاج إلى هذا التغطى وليتغطى ولا يتغطى بكم أحد. أيضا هذه الدرجة خلنا عنا عيشنا تغطى الإخوة والباعث لإتخاذ طيب ينظر ذلك عليهم وهم يتنصر ولا يتغرب لكم أحد. فأحيانا هذا التغرب لا يكون دليل على الضعف في الدين ولا على الحوض، وإنما هو من الحكمة، من الحكمة ومن يعني الميزان الدقيق بين المصالح والكفر وليتنصر. فكل سورة من سور الرزق التي يرى منها أنها تراجع أو غير ذلك من أمراض الضعف في الدين كلها هي قد تكون في كثير من الأشياء من التفكر والميزان والعلم والكسب والحكمة. فأنا أحفظ الإخوة من عنده علمة كافية أن يحاول أن يرجع بحثا في مثل هذا. أنا بحثي يكون مبتكرا مخيفا ومثيرا، ولكن السليم مستمر إليه في كثير جدا جدا من الوفاء الحمد لله وليتنصر ولا يشعرن بكم أحدا. إنه في أمر عليكم نبلوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنه إن يظهر عليكم إن يصطلعوا على مكانكم يرجموكم أي يقتلوكم من شجاعة أو يعيدوكم في ملتهم أي يدخلوكم فيها في الإقراء العنيف ولن تفلحوا إذا أبدا أي إذا أصرتم إلى مكانكم. قال القاسمي: ظهور العوام واجتلاء الجهات يعني هي تصدق من هذه العبارة فقط كل الحالة الاجتماعية نحن عليها هذا المجتمع الذي خرجوا منه وهربوا منه. كيف يقول غرور العوام يعني ان الرأس يثير الغوغاء، العوام الجهل الغوغاء الرعاع وهم لم يهرب هذه الدولة ظهور الرحمن والسلاح المخلفة والحصرية المحدودين وأهل الباطل المطبوعين ورسيهم أهل الحق ودعوتهم إياهم إلى ملتهم راسهم كما كان في أوائل بعثة النبوية. فهذا السلوك يدل أنهم يغاروا عليكم يرجموكم أو يعدوكم في ملتهم ولم تفلحوا إليهم أبدا. الحقيقة هنا فإذا تميز بها تفسير الإمام الكوفي رحمه الله تعالى يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحابية أنهم قالوا إن قولهم الكفار الذين فكروا منهم في دينهم إن يظهروا عليهم أي يضطروا عليهم ويعرفوا مكانهم يرجموهم في الحجارة يعني يحصلون أسمى أنواع يعني أسمى مما فعلوا الفلسفة فلا يكون هناك من الفصل على الحديث القرون التخلف اللي هي مثلها من حسب الجنوبة دي ويحط ودي تجدوها في اليوم الجديد ونظر في عدة سنوات الطريقة لا يحصية طريقة الحرب وهي تكون في الشباب المسلم على تقوم الحرب واضح وبعدين يكون الغراء وبعدين يعني الامتحان كان رهيب جدا
الذي يجدونه مكتوبا عند التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويظهر عنهم إكرامهم والأغلال التي زاد عليهم. فلو أن أحد البعض يستخرج هذه الأفكار والأغلال لكانت ذلك بحجم اهتمام الناس وتكوين وحدة الناس على العالمين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان في إكرامهم لم يظهر عنهم إكرامهم
إظهار هذه الشهادة لا تمنع من طلب العلم بالمدة، فلك أن تستمع إليه. ولو في ضد هذا الأمر لرأيت ضد العقل هذا بعض من أحد المسائل، أنه أيضا يكفر بعض الوقت من أحد المسائل تفكر بإيه في مظهر الولاية. الأسئلة كثيرة من نوع مثلا، لكن ممكن تتفاهم. وآخر فائدة يقول إن العلم هنا في قوله يظلمكم بما لا تعرف، وهو كثير في التنبيه كقوله ولو لا رحمه لرد الله، وقوله أن فإني عبد ربي ورقكم أن ترجمون، وأصله الرمي أي في الرجال الرمي في الرجال وهي الإدارة، ولا يعود في إرادة الحقيقة فيما يرده كلها زيادة في التنوير، فإن الرجم أحسن أنواع القتل كثرة العلة في هذا الحق. كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.